بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أيها الأحباب الكرام، هذا هو اللقاء 16 من لقاءات شرح كتاب قرة العين على ورقات إمام الحرمين للإمام الحطاب رحمه الله تعالى. وأول هذا اللقاء باب التعارض والترجيح. هذا الباب، باب التعارض والترجيح، أتى به المؤلف رحمه الله بعدما انتهى من الكلام على الدليل الأول وهو الكتاب، والدليل الثاني وهو السنة، وما يتناولهما من المباحث، قبل أن يدخل في الدليل الثالث وهو الإجماع، والدليل الرابع وهو القياس وما بعدهما. لماذا؟ لأن التعارض لا يحصل إلا بين الكتاب والسنة، النصوص، النطق. ولذلك أول الكلام إذا تعارض نطقان يعني نصان، إذا تعارض إيه؟ نطقان يعني نصان. النطق عرفنا أنه قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وعلى آله وعلى آله وصحبه وسلم. هنا عقد باب التعارض والترجيح، يعني يريد أن يقول لنا إذا رأينا تعارض بين نصين ماذا نفعل؟ إذا رأينا تعارضا بين نصين فماذا نفعل؟ ماذا نفعل حتى ندفع هذا التعارض، حتى نزيل هذا التعارض الذي وقع؟ والسؤال المهم، هل يقع تعارض أصلا بين قول الله وقول الله، وقول رسول الله وقول رسول الله، وبين قول الله وقول رسول الله؟ الصواب لا، إنما ده فيما هو ظاهر، يعني يتعارض ظاهرا وهو في الحقيقة غير متعارض. يبقى التعارض بينشأ فين؟ في ذهني أنا اللي قرأت النص، فأحسب إن فيه تعارض، أحسب إن فيه تعارض، وإلا في الحقيقة إن هو إيه؟ من عند الله كله، صح؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهو من عند الله، فهل يكون فيه اختلاف؟
لا يكون اختلاف.
لا يكون فيه اختلاف. قال رحمه الله: باب التعارض والترجيح. قال: فصل في بيان ما يفعل في التعارض بين الأدلة. هنا يدل دليل على معنى، ويدل دليل آخر على معنى غيره، تمام كده؟ وكلا المعنيين متناقضان. دليل يقول لك افعل فهذا حلال، ودليل يقول لك لا تفعل هذا حرام. والمحل واحد، الشيء واحد، شيء واحد، نص أو دليل يقول لي افعل، ونص آخر أو دليل يقول لي إيه؟ لا تفعل، تمام؟ فماذا أفعل؟ قال: وهو تفاعل، إن هو على وزن إيه؟ تفاعل، تعارض، ماشي؟ تعارض على وزن إيه؟
على وزن التفاعل.
تفاعل، من عرض الشيء يعرض، كأن كلا من النصين عرض للآخر حين خالفه، كأن النص وقف أمام النص، النص وقف أمام الإيه؟ النص، المعنى وقف أمام المعنى، يصده ويعارضه، تمام؟ فهذا جعل هنا نوع من أنواع الإيه؟ عارض تعارض، فهو إيه؟ تفاعل، تفاعل، يبقى كل واحد منهم يعارض الإيه؟ الآخر. تمام؟ نعم. كأن كل من النصين عرض للآخر، عرض له يعني إيه؟ وقف في طريقه حين خالفه. يبقى إذن هما الاثنين واردان على محل واحد، على شيء واحد، فعندي هنا حكمين والمحكوم عليه شيء واحد. فهل يا ترى أعمل بالحكم الأول ولا أعمل بالحكم الإيه؟ الثاني؟ فقال لبيان ذلك: إذا تعارض نطقان أي نصان؟ إذا تعارض نطقان
أي
يعني إيه؟
نصان؟
يعني نصان. إذا فهمنا من هنا أن التعارض، اتفضل يا شيخ عبد الرحمن، أن التعارض هو الإيه؟ التعارض،
يا مرحبا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أن التعارض لا يحصل إلا بين
بين نصر.
النصوص، بين نص هو كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، الكتاب فيما بينه وبين بعضه، والسنة فيما بينها وبين بعضها، أو الكتاب مع السنة. وهذه النصوص متى تتعارض؟ لا تتعارض شيخ عبد الرحمن إلا إذا كانت ظنية، إلا إذا كانت إيه؟ ظنية. أما إذا كانت قطعية بمعنى أنها لا تحتمل إلا معنى واحد، ها، فهي لا تتعارض أبدا. فالنصوص القطعية لا تتعارض، إنما تتعارض النصوص الظنية فقط. الظنية ما معنى الظنية؟ التي لها احتمالات، إما احتمال بعد معنى أو احتمالان أو ثلاثة، أو لها احتمالان أو لها احتمالات كثيرة. تمام؟ قال: من قول الله سبحانه وتعالى، أو من قول رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني في القرآن أو في الإيه؟
أو
أو
في
في
السنة.
السنة. قال: أو أحدهما، أو من أحدهما، يعني آية من قول الله تعالى، والآخر حديث
حديث
من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه التعارض اللي هيحصل بينهم؟ ينافي كل واحد منهما في معناه الآخر. فشيء واحد يأتي حكم من القرآن عليه إنه حلال، ويأتي حكم آخر من السنة بأنه حلال، فماذا نفعل؟ بالحكم الأول هو الحرام، ولا بالحكم الثاني اللي هو الحلال؟ هذا تعارض. تمام؟ ينافي كل واحد منهما الإيه؟ الآخر. نعم. قال: فلا يخلو إما أن يكون عامين أو خاصين، أو أحدهما عام والآخر خاصة، أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه. فكده كم أمر، كم مسألة؟ أربعة مسائل. فكده أربع إيه؟ أربع أمور. الحالات: لا يخلو الحال في تعارض المتعارضين من أربعة أمور. الأمر الأول أن يكون عامين، الثاني أن يكون خاصين، يعني كلاهما عام أو كلاهما خاص، أو أحدهما عام والآخر خاص. تمام؟ أو كل واحد منهما عاما من وجه خاص من وجه، له وجهان، وجه عام ووجه خاص، والثاني يقابله وجه خاص ووجه عام، الخاص مقابل العام والعام مقابل الخاص. يبقى كده أربع وجوه هيفصل فيها بقى ويتكلمني عن واحدة واحد. فبدأ في الكلام عن تعارض العامين، فقال إيه؟ فإن كان، يبقى النصين، اتكلم عن النصين، فإن كان عامين، يعني هذا النص نص عام، وهذا النص نص إيه؟ نص عام. تمام؟ قال: فإن أمكن الجمع بينهما جمع. متى يمكن الجمع؟ أجاب هو بالإجابة، قال: وذلك بأن يحمل كل منهما على حال. إحنا عندنا دليل عام يشمل جميع الأفراد، في دليل مقابله عام أيضا يشمل جميع الأفراد، فهذا عام وهذا عام. طب نعمل إيه؟ هذا يشمل جميع الأفراد، نقول مثلا إيه؟ أعطي جميع الطلاب، وبعدين أقول لك لا تعطي جميع الطلاب، فهذا عام وهذا عام، ومتضادان متعارضان، هذا معناه أن يصل العطاء وهذا معناه أن لا يصل العطاء، معناه أنك هنا تعطي أو تحرم، فماذا تفعل؟ تمام؟ فهنا يقول لك بقى، يقول: يحمل كل منهما على حال، يعني يخصص، فيخصص العام بجزء. تمام؟ اللي هو الايه؟ اللي هو العطاء، ويخصص العام المقابل له بجزء اللي هو الحرمان، فنعطي طلابا بصفة معينة ونحرم طلابا آخرين بصفة معينة، كمثل مثلا هنعطي الناجحين ونحرم الراسبين، تمام. احنا كده عملنا ايه في العام؟ خصصناه. تمام، خصصنا. قال: إذ لا يمكن الجمع بينهما مع إجراء كل منهما على عمومه، لأن ذلك محال، مستحيل إن أنا أدي كل الطلاب، يعني أدي 28 الموجودين في الفصل، وكذلك أحرم كل الطلاب، يعني أحرم كل الموجودين في الفصل. لو حققت واحدة منهم لا يمكن إن أنا أحقق التاني، وتحقيق الاثنين ويا بعض ما ينفعش، ده عامل زي الشيء لابد يكون متحرك وساكن في نفس الوقت، أو يكون أبيض وأسود في نفس الوقت، أو يكون موجود ومش موجود في نفس الوقت. هذا ممكن؟ لا، مستحيل. تمام. قال: لماذا هو محال؟ قال: لأنه يفضي إلى الجمع بين النقيضين. ها، أعطي أحرم، ها، أعطي أحرم، الاثنين مع بعض في نفس الوقت ما ينفعش، أسكن وتحرك في نفس الوقت ما ينفعش. تمام. قال: لأنه يفضي إلى الجمع بين النقيضين، والجمع بين النقيضين محال. تمام. قال: فإطلاق الجمع بينهما مجاز عن تخصيص كل واحد منهما بحال. احنا بنقول نجمع بينهما، لكن الحقيقة ايه؟ هنخصصه، فهنجعل العام خاصا بحالة. تمام. ونجعل الخاص العام الآخر خاصا بحالة أخرى، فنقصر العام الأول على بعض الشيء. تمام. نجعل الحكم الأول خاص ببعض الايه؟ بعض الشيء، كأنه ياخد نص الفصل. تمام، نص الطلاب، والنص الثاني يبقى لإيه؟ ها، يبقى للحكم الآخر. فهل احنا كده عملنا بعموم القول ولا خصصناه؟ لا، حصل إيه؟ حصل إن احنا خصصناه. تمام. طيب، إيه المثال الذي يدلني على ذلك؟ المثال: قال حديث مسلم: ألا أخبركم بخير الشهداء. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الشهود. يتكلم عن مين؟ عن الشهود. تمام. ثم يحكم عليهم بحكم، ما هو الحكم؟ الخيرية، يعني من أفضل الناس. تمام. ثم قال في بيانهم: الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها، يعني يتقدم إلى الشهادة قبل أن يسأل بهذه الشهادة، قبل أن يقولون له من يشهد، هو نفسه يتقدم بالشهادة. فحكم له النبي بأنه إيه؟ بأنه من خير الناس. تمام. بحكم على الشاهد بالخيرية لأنه سبق إلى الشهادة قبل أن يسألها. طب الحديث الثاني: قال خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. حكم لهؤلاء بالخيرية، وبعدين اتكلم على من سواهم اللي هم الأشرار بقى. قال: ثم يكون بعدهم قوم يشهدون قبل أن يستشهدوا. هؤلاء أخرجهم من دائرة الخيرية، فجعلهم إيه؟ ها، شهود، شهدوا قبل أن يستشهدوا، حكم عليهم بأنهم من الأشرار. يبقى المرة الأولى حكم على الشهود الذين يشهدون قبل أن يستشهدوا بأنهم من الأخيار، وهنا حكم عليهم هم بأنهم من الإيه؟ من الأشرار. المعنيين متعارضين، لذلك مثلا لو أحببنا نصوغ معنى الحديث الأولاني في عبارة، هنقول خير الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد، ولو صغنا الحديث الثاني في عبارة هنقول شر الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد. فكده المعنيين إيه؟ متعارضين. الأول يحكم لهذا الشخص بالخيرية، والثاني يحكم لنفس الشخص بأنه ليس من الأخيار وإنما هو من الأشرار. طب فما العمل؟ فالعلماء قالوا هنا يبقى هذا عام، لأنه في جميع الشهود الذين يشهدون قبل استشهدوا، وهذا خاص في جميع الشهود، وهذا عام في جميع الشهود الذين لم يستشهدوا. قال نخصصه، نجعل هذا خاص بحالة وهذا خاص بإيه؟ بحالة. طب إيه هي الحالة؟ قال: فحمل الأول اللي هو خير الشهود على ما إذا كان من له الشهادة غير عالم بها. يعني الآن هناك قضية ولا يعرف صاحب الحق شاهدا يشهد له، وهناك من اطلع على هذه القضية ويستطيع أن يشهد فيها، فتقدم فشهد، فبسببه رجع الحق لصاحبه. تمام. ففي هذه الحالة هذا من خير الشهود. ليه؟ لأن صاحب الحق ما كانش عارفه، ما كانش ايه عارفه، فهو تقدم بدون ما يطلب منه، لان صاحب الحق ما يعرفوش، لو كان يعرفه كان ايه كان طلبه للشهاده. طب يبقى ده من الاخيار. قال والثاني على ما اذا كان عالما، يعني اذا كان صاحب الحق عارفا بالشاهد ولم يستدعه، ما ندبهوش للشهاده، فازاي هو بقى يجي ويتهجم ويقدم نفسه للشهاده وبعدين يضع نفسه على القضيه يبقى ده تطفل وهو لم يسأل. ولو كان صاحب الحق محتاجه، ما هو عارف ان هو ايه، ان هو شاهد، كان راح قال له ايه تعال اشهد. بقى حمل هذا على معنى وهذا على ايه معنى. يبقى الحقيقه كل الوقت الان ان احنا خصصناه ببعض انواع الشهاده، اللي هي الشهاده في ايه، الشهاده في غير الايه، في غير العلم بها، في ساعه عدم العلم به، وخصصنا الثاني بنوع اخر من الشهاده في حاله ايه عدم علم الايه صاحب الحق بها. قال وحمل بعضهم الاول، هذا وجه ثاني لمساله الجمع، يمكن ان نجمع بين الحديثين من جهه اخرى او بكلام اخر. وحمل بعضهم الاول على ما كان في حق الله. الاحكام بتنقسم الى قسمين، ما هو في حق الله هو معامله بين الانسان وبين ربه، وما هو من حقوق العباد، يعني بين العبد وايه، بين العبد وصاحبه. فبين العبد وصاحبه كالبيع والشراء والاجاره تمام، والثاني ما بين العبد وبين ربه تمام. فحمل بعضهم الاول على ما كان في حق الله كالطلاق والعتاق، كأنه نظر إلى أنه لا تطفل فيه تمام؟ فيش لو إنسان شهد بشيء هو من حق الله فده لا تطفل فيه تمام؟ والثاني على غير ذلك، يعني على حقوق العباد، أن هو ده اللي بقى من شر الناس، لأن صاحب الحق يكره أن يدخل إليه وقد علم أن هو إيه؟ أن هو يعني شاهد ولم يستدعيه. طيب فإذا لم يمكن، قال وإن لم يمكن الجمع، ممكن ينفع نجمع ويمكن من إيه ما ينفعش. طب في حالة ما إذا لم يمكن الجمع، ها وإن لم يمكن الجمع، الجمع بينهما، ما أمكنش إن إحنا نجمع بين الإيه النصين، أي بين النصين نعمل إيه؟ قال يتوقف فيهما. يتوقف فيهما معناها انك لا تعمل بواحد من النصين، لا تعمل ايه بواحد من النصين، يتوقف فيهما عن العمل بهما، لا تعمل بالنص الاول ولا تعمل بالنص الثاني، وهذا التوقف واجب طالما انه لم يبدو لك، لم يبدو لك رجحان واحد من المعنيين على الثاني، فتتوقف الايه عن العمل، لا بالأول ولا بالإيه ولا بالثاني. قال إن لم يعلم التاريخ، لأن لو علم التاريخ يبقى اللي جاء الأول منسوخ واللي جاء الثاني ناسخ، اللي جاء الأول لاغي واللي جاء الثاني هو معمول به تمام. قال أي إلى أن يظهر مرجح لأحدهما، المرجح منها الإيه، منها التاريخ تمام. مثاله قوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم، أو ما ملكت أيمانكم، هل هذا عام؟ ها ما هي كلمة ما من ألفاظ الإيه العموم، ما ملكت أيمانكم بيتكلم هنا عن إيه، ملك اليمين تمام، ملك اليمين هم من الرقيق، فالإنسان يكون تحت يده رقيق كثير، فيهم الايه، فيهم نساء كثر تمام، منهم من كانوا من اهل بيت واحد، فعنده ام وبنتها صح، وام تمام، وبنت وخالتها وبنت وعمتها، كل دول شغالين عنده ماشي تمام. وقوله تعالى وان تجمعوا بين الاختين، او ما ملكت ايمانهم في سورة المؤمنون ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في معرض إيه؟ إن الإنسان يقضي شهوته في الحلال إما مع زوجة وإما مع ملك يمين. فقال تبارك وتعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. قلنا ممكن يكون في ملك اليمين اتنين إخوات، أو واحدة وأمها، أو واحدة وإيه، واحدة وخالت، واحدة وعمتها. طيب لما جاء في القرآن في آية قال وأن تجمعوا بين الأختين، فحرم على الرجل أن يجمع بين أختين، تمام؟ فالأول هو ما ملكت أيمانهم يجوز جمع الأختين بملك اليمين، لأن ربنا أطلق قال أو ما ملكت أيمانكم، ومعلوم أن ممكن يكون فيما ملكت يمينه أختين، فهل يجوز يجمع بينهم؟ فلما جه يجمع بينهم على إنهما ملك يمين بهذه الآية، صادف الآية الثانية اللي هي إيه؟ وأن تجمعوا بين الأختين. قال والثاني والنص الثاني وأن تجمعوا بين الأختين يحرم ذلك. يحرم إيه؟ يحرم أن يجمع بين الأختين. فعندي كده نص يتيح لك ويبيح لك أنك تجمع بين الأختين إذا كانوا ملك يمين. والتاني بيقول لك وأن تجمعوا بين الأختين، الأختين فيها الألف واللام، يشمل الحرائر وملك اليمين. فهل نعمل بالنص الأول أو نعمل بالنص الثاني؟ قال فتوقف فيهما عثمان رضي الله عنه، عثمان بن عفان رضي الله عنه توقف وقال إيه لما سئل عنهما، فقال أحلتهما آية وحرمتهما آية. الآية اللي أحلتهم هم إيه؟ آية أو ما ملكت أيمانه، والآية اللي حرمتهم آية إيه؟ آية وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. قال ثم حكم الفقهاء بالتحريم لدليل آخر، ليس لهذا الدليل ولا لهذا الدليل، إنما جاء دليل إيه؟ آخر. الدليل الآخر قال وهو أن الأصل في الأبضاع التحريم، يعني إذا شككنا في شيء مما يتعلق بالأبضاع وهي الفروج، تمام، فنعمل بالتحريم أولى من أن نعمل بالتحليل. يعني لو 50% حلال 50% حرام، لا تبقى حرام. طب ليه حرام؟ أحوط، أحوط الإيه؟ أحوط إن أنت إحنا نبعد عن الإيه؟ عن الفروج، تمام؟ واضح المثال؟ نعم. قال فإن علم التاريخ، ها، قال فينسخ المتقدم بالمتأخر. عرفنا أن هذه الآية نزلت قبل هذه الآية، فنعمل بالأخير ونلغي الإيه؟ الأول، تمام. فإن علم التاريخ فينسخ المتقدم، يعني ينسخ النص المتقدم بالمتأخر. طبعا هو هنا بيتكلم على المتقدم في النزول والمتأخر في النزول، مش بيتكلم على شيء تاني. كما في آيتي عدة الوفاة، حصل إيه في عدة الوفاة؟ عندنا آية متقدمة في النزول بتقول إن العدة سنة، وآية متأخرة في النزول بتقول إن العدة 4 أشهر و10 أيام، خلاص نعمل بالعشرة أيام. طب وآيتي المصابرة، الأولى بتقول لك أثبت أمام 10 وإلا كنت فارا، والتانية تقول لك أثبت أمام 2 وإلا كنت فارا، فتعمل إيه بي؟ نعمل بالأخير، تمام. قال والمراد، أهو نبه عليه، والمراد بالمتأخر المتأخر في النزول لا في التلاوة، والله أعلم. يعني كما في هذه الآية، آية العدة، الأولى في رأس الصفحة هي الإيه؟ هي اللي بتقول لك 4 أشهر و10 أيام، والأخيرة اللي هي في ظهر الصفحة الثانية، رأس الصفحة الثانية، تلاقي فيها إيه؟ متاعا إلى الحول غير إخراج. يبقى احنا هناخد بالأخيرة في المكان ولا بالأخيرة في الزمان؟ ها، هناخد بالأخيرة في الزمان. نعم. قال وكذا إذا كان أي النصان خاصين، فاحنا كده اتكلمنا في التعارض بين عامين، الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا كان أي النصان خاصين، نعمل إيه؟ قال فإن كان أمكن الجمع بينهما جمع، إن أمكن الجمع جمع. يبقى إحنا هنا عندنا مراحل كده، خلاص عرفناه، إن أمكن الجمع نجمع، تمام، وإن لم يمكن الجمع ننظر هل يمكن الترجيح. فإن أمكن الترجيح فنعم، وإذا لم يمكن الترجيح نتوقف. تمام؟ نعم. قال فإن علم قال وكذا إذا كان، أي النصان خاصين، أي فإن أمكن الجمع بينهما جمع. طيب هات مثال. قال كما في حديث أنه صلى الله عليه وسلم توضأ وغسل رجليه. في هذا الحديث أن النبي تناول الرجلين بالإيه؟ بالغسل، فغسلهما، معناها إيه؟ ها؟ وضع عليهما الماء بكثرة، غسل. طيب وهذا مشهور في الصحيحين وغيرهما، يعني هذا حكم معروف إن إيه؟ إن القدمان حكمهما أو فرضهما الغسل. تمام؟ قال وحديث أنه صلى الله عليه وسلم توضأ ورش الماء على قدميه وهما في النعلين. يبقى هناك حكم في القدمين، وهنا حكم آخر أيضا في القدمين. يبقى هنا شيء واحد ورد عليه حكمان، الحكم الأول هو الغسل، والحكم الثاني هو الإيه؟ هو الرش. فهل يا ترى نعمل بالغسل ولا نعمل بالرش؟ ها، ماذا بماذا نعمل؟ قال رواه النسائي، يعني في السنن، والبيهقي كذلك في السنن وغيرهما، فجمع بينهما. إن أمكن الجمع إيه؟ نجمع. يبقى الأول نجمع بينهما. طب لماذا نجمع بينهما؟ نجمع بينهما لأن الجمع فيه إعمال للأدلة كلها، أما الترجيح فالترجيح فيه إعمال لدليل واحد هو الراجح، وإهمال للدليل الثاني. فأنا كده هعمل بدليل وهلغي دليل، لكن لو جمعت هعمل بالإيه؟ بالدليلين. والإعمال أولى من الإيه؟ من الإهمال. نعم. طيب جمعوا بينهم إزاي؟ قال فجمع بينهما بأن الرش في حال التجديد، يعني إذا كان يجدد وضوءه فيكفيه الرش، أما إذا كان يبتدئ الوضوء، إنسان خرج الآن من الحمام، إنسان لمس الآن امرأة، إنسان الآن أخرج ريح، ففي هذه الحالة ها ماذا يفعل؟ هذا يغسل القدمين. هذا إيه؟ يغسل القدمين. أما إذا كان هو متوضئ ويريد أن يجدد وضوءه فقط فهذا يكفيه الإيه؟ الرش. قال لما في بعض الطرق، ورد في بعض طرق هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رش قال إن هذا وضوء من لم يحدث. لم يحدث معناها إن هو يجدد الوضوء فقط. وقيل هذا رأي آخر، المراد بالوضوء في حديث الغسل الوضوء الشرعي اللي هو فيه إيه؟ اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم، اللي هو وضوء شرعي، وضوء كامل يعني. تمام؟ قال وفي حديث الرش الوضوء اللغوي وهو النظافة، هو غسل يديه، ولذلك يرد في بعض الأحاديث من بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده، فالعلماء قالوا المقصود من هذا غسل اليدين، هو النظافة يعني، ليس الوضوء الشرعي وإنما الوضوء اللغوي. إحنا عندنا هنا الوضوء كلمة لها معنيان، معنى لغوي ومعنى شرعي. المعنى اللغوي لكلمة الوضوء معناها النظافة، من الوضاء حسن والنظافة. طب والمعنى الشرعي؟ لا، المعنى الشرعي بقى اللي هو إيه؟ غسل أعضاء مخصوصة بنية. تمام؟ نعم. وقيل المراد إنه غسلهما في النعلين، غسلهما في النعلين، يعني كان النعل تمام يتحمل الماء ووضع الماء في داخل النعل فغسلهما وهما في النعلين، يعني لم يخرج قدميه. قال وسمى ذلك رشا مجازا، لم يسميه غسلا لأن الغسل يستلزم رفع القدم من الحذاء أو النعل ويغسلها ثم يدخلها، فإيه فكأنه صب الماء صب حتى امتلأ الإيه النعل وحرك فيه قدميه حتى غسلهما، وعبر عن ذلك الراوي بقوله رش. هذه ثلاثة إيه احتمالات أو تفسيرات وجوه للجمع بين الإيه بين النصين. طيب هذه الحالة الأولى اللي هي الجمع. قال وإن لم يمكن الجمع بينهما ولم يعلم التاريخ، ها يبقى إذن إحنا لو علمنا التاريخ ماذا نفعل؟ هنرجح بينهما بالتاريخ، فنلغي الأول زمانا ونأخذ بالخطاب الثاني. تمام؟ قال وإن لم يمكن الجمع بينهما للمرحلة الأولى ولم يعلم التاريخ للمرحلة الثانية، ماذا نفعل؟ توقف فيهما إلى ظهور مرجح لأحدهما. المثال اللي ممكن ينطبق عليه هذا الكلام اللي هو عدم إمكان الجمع مع عدم ظهور الراجح، تمام؟ فنضطر إلى التوقف في الحكم ولا نعمل بأيهما، تمام؟ بأي النصين. قال مثاله ما جاء أنه صلى الله عليه وسلم سئل عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، امرأة يتناوبها حالتان، تتناوبها حالتان، حالة تكون فيها طاهر وحالة تكون فيها حائض. فإذا كانت حائضة حرم الله عز وجل على زوجها منها أشياء، بيّن القرآن بعضها وبيّنت السنة بعضها الآخر، تمام؟ فمن ضمن بيان السنة لهذه المسألة ما الذي يحل للرجل من امرأته وهي حائض، ورد حديثان كلاهما يعارض الآخر. ما جاء أنه صلى الله عليه وسلم سئل عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض فقال ما فوق الإزار. يبقى أترك المسافة التي فيها الإزار، تمام، وخذ ما فوقها، لك ما فوقه من البدن، البطن، الصدر، الكتفين، الوجه، كل هذا استمتع به. أما الإزار وما تحت الإزار فليس لك به علاقة. إما هذا المساحة فيه كبيرة كده، حرم عليه أشياء كثيرة، حرم عليه من السرة إلى الإيه؟ إلى الركبة أو إلى القدم، تمام، حرم عليه النصف كله اللي تحت، تمام. قال رواه أبو داود، وجاء حديث آخر بقى أنه صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح، أي الوطأ. فهنا حدد مسافة أو مساحة قليلة أقل من المساحة الأولى، هو أباح له أن يستمتع بأي شيء إلا مسألة الوطأ فقط. إذن فهنا يتعارضان ولا لا يتعارضان؟ يبقى أصبح عندي حكمين اثنين للمنطقة التي فيها الإزار، حكم يقول إنها حرام وحكم يقول إنها حلال، إلا أنك لا تنكح لا تطأ، تمام؟ قال ومن جملة ذلك الاستمتاع بما تحت الإزار، فتعارض فيه الحديثان. فهل يا ترى يحل الاستمتاع بما تحت الإزار أم لا؟ الحديث الأول يمنع، يقول له ليس لك مما تحت الإزار شيء بل لك ما فوقه. طب الحديث الثاني اصنعوا كل شيء إلا النكاح، إذن يجوز لك الاستمتاع دون الإيه؟ دون النكاح اللي هو الوطيع. فتعارض فيه الحديثان، فرجح بعضهم التحريم وقال ده احتياط، احتياطا نحرمه. إذا احنا عملنا بالتحريم وظهر انه كان حلال فاحنا تركنا شيء من الحلال مش مشكلة، وإذا عملنا فيه بعدم ذلك وطلع انه هو حرام هيبقى احنا عملنا شيء حرام، فأنه أولى الاحتياط واجب، الاحتياط وأولى. قال وبعضهم الحل، طب اللي اعتمد على الحل قال ايه؟ قال لأنه الأصل في المنكوح، الأصل ان هي كلها حلال لك ولا يحرم عليك إلا الشيء الذي ينبهك الشرع إليه، والشرع نبهني إلى مسألة الجماع والوقاع فقط ليه الوطأ، يبقى إذن يجوز لي الاستمتاع بما فوق ذلك بما وأكثر من ذلك. قال والأول هو المشهور عندنا، من لما الشيخ يقول عندنا يبقى هم من المالكية وعند الشافعية هم احنا يعني، فشوف بقى هو عشان هو صاحب الكتاب فقدم المالكية الأول، رغم انه هو صاحب الكتاب الورقات شافعي، وصاحب الشرح اللي يأتي ذكره الآن هو الجلال المحلي هو أيضا شافعي، فهو عشان مالكي بقى والألم في إيده فذكر نفسه الأول، ها؟ بس دي لها أصل في السنة، انك انت لما وفي القرآن كذلك، انك انت لما تيجي تدعي تبدأ بنفسك، تمام؟ ربنا اغفر لنا الأول ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. تقول ربنا تقول إيه؟ رحمني الله وإياك. تيجي تدعي تبدأ إيه؟ بنفسك الأول. فكأنه هو هنا في مقام الله الخير، يذكر نفسه الأول في مقام الخير. قال وقال بالثاني اللي هو الإيه؟ الحل بقى. نحن عندنا احنا بنقول بالإيه؟ بالتحريم احتياطا. أبو حنيفة ومعاه جماعة من العلماء قالوا بالثاني اللي هو الإيه؟ الحل، لأنه الأصل في المنكوح. ماشي؟ طيب ده كلام الإيه؟ كلام الشيخ. قال ووقع في كلام الشارح. الشارح اللي هو مين؟ اللي هو أيوه المحلي، اللي هو شيخ جلال الدين المحلي الذي شرح كتاب الورقات للإمام الجويني، وأخذها الشيخ أخذ شرحه كله وإيه ودمجه في كتابه. تمام. ووقع في كلام الشارح، وده الشارح والمصنف والأشياء اللي هو بيذكروها هنا في الكتب دي اسمها مصطلحات المؤلف، يعني التعرف إلى مصطلحات المؤلف مهم وضروري عشان الإنسان ما يروحش إيه ما يروحش بعيد عنها. قول عندنا تقعد انت تدور عندنا احنا مين، فتفكر انها عندنا زي ما هي في الكتب الباقيه اللي انت بتدرسها، يبقى عند الشافعيه. طب ما جه بعدها قال وعند الشافعي، امال عندنا دي تبقى مين؟ والشارح. طب ده هو اللي بيشرح فبيتكلم عن نفسه ولا ايه؟ لا، يبقى انا اعرف مصطلحات الكتاب علشان ما اخطئش في فهم الايه الكلام. قال ووقع في كلام الشارح بعد ذكر الحديث الثاني اللي هو حديث الثاني اللي هو ايه اللي هو اصنعوا كل شيء إلا النكاح. الشيخ سهى ها وكتب بعدها إيه؟ قال ومن جملة ذلك الوطء فيما فوق الإزار فيتعارض فيه الحديثة. طبعا الحديث ما بيتكلمش على فوق الإزار، الأحاديث كلها بتتكلم على إيه؟ ها ما تحت الإزار، لأن ما فوق الإزار الحمد لله كلهم متفقون على إنه جائز للإيه للإنسان. تمام. قال والظاهر أنه سهو، الظاهر أنه سهو. من الجميل أن يعتذر العالم عن العالم وأن يقدم له عذرا لذلك، مش إن هو ما صدق لي حاجة بقى يقطع فيه ويقول إزاي وما خدش باله، وده المفروض إنه عارف، والمفروض إن ده خطأ ما يقعش فيه مثلا طالب صغير، أمال ده شيخ. لا، العلم رحم بين أهله، ولابد يكون فيه تراحم ويكون فيه إيه؟ يكون فيه رفق. تمام. وإلا أنت هتتسلط عليه ربنا هيطلع لك اللي يتسلط عليك، هتتعفرت ربنا هيطلع لك اللي يتعفر اللي يعفرتك. تمام. فمن الأدب مع العلماء تقديم المعذرة بين إيه بين يدي المؤاخذة عليهم، بدل ما تؤاخذه إيه تعتذر عنه. أنت غرضك من ده كله تشنع عليه ولا تبين الخطأ حتى لا يغتر به قارئ كتابه؟ انت بس غرضك ده انت ايه؟ انك انت تبين غرضه بس. قال والظاهر انه سهو، فانما فوق الازار اللي هو الفوق بقى شو قال ما فوق الازار. تمام. شو قال له ايه؟ قال له ايه الحلال ليا؟ قال ما فوق الازار. تمام. قال ما فوق الازار حلال، ما فوق الإزار يجوز الاستمتاع به باتفاق العلماء. قال النووي في شرح مسلم بل حكى جماعة كثيرة الإجماع عليه. إذا كان المسألة سهو من الشيخ جلال الدين المحلي رحمه الله. طيب انتهت هذه المسألة. شوف في سطور قليلة مش يطول في مسألة المؤاخذة يعني، ورجع لأصل الكلام. قال وإن علم التاريخ، يعني علم تاريخ واحد من النصين الخاصين، نص خاص ونص خاص. تمام. علم التاريخ بينهما، واحد كان في السنة الأولى من الهجر والتاني في السنة الثانية من الهجر، عرفناها مثلا، عرفنا السائل الأول، عرف أن السائل الأول فلان، وعرفنا السائل الثاني فلان، ده فلان ده ما أسلمش إلا متأخرة. تمام. يبقى إذن الإيه المسألة دي جاءت متأخرة. ماشي. تفضل شو عمي. تفضل يا محمد.
وعليكم السلام ورحمة الله.
قال وإن علم التاريخ نسخ المتقدم بالمتأخر، يبقى العمل هيكون بإيه؟ ها؟ بالمتأخر. تمام، ويلغى أنه يلغى المتقدم كما تقدم في حديث زيارة القبور. النبي الأول نهاهم عن زيارة القبور فكانت زيارة القبور حراما، ثم أباح لهم بعد ذلك زيارة القبور فصارت زيارة القبور حلالا. هنا الأمر هو في إيه؟ زيارة القبور، أمر واحد ولا أمرين؟ أمر واحد. طب والحكم مرة نهي ومرة أمر أو مرة إباحة، فهنا حكمين ولا حكم واحد؟ فهنا تعارض حكمان خاصان في مسألة إيه؟ واحدة. لكن علمنا التاريخ في نفس الحديث، كنت نهيتكم ألا فزوروها. تمام. قال وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا، بدأ إيه ده الحالة كام؟ التالت. قال فيخصص العام بالخاص، يعني نعمل إيه؟ نخلي العام خاص وخلاص انتهت المسألة. كحديث الصحيحين فيما سقت السماء العشر، فيما سقت السماء العشر، يعني الحديث ده بيقول إيه؟ بيقول أي حاجة تطلع من الأرض طالما إنها سقيت بماء السماء فيخرج عنها العشر. طب اللي خرج ده قد إيه؟ ممكن طن، ممكن نص طن، ممكن يكون أردب، ممكن يكون كيلة، ممكن يكون كيلو. يقول لك طلع العشر برضك لو هنعمل بهذا الحديث. بهذا الحديث إيه؟ عام، ما هي في ما دي إيه؟ من ألفاظ العموم. قال وحديثهما يعني حديث الصحيحين، أو كحديث الصحيحين وحديثهما ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. فهنا حدد لي بقى، بدل الحديث الأولاني عام والتاني إيه؟ خاص. إيه الدليل على إن التاني خاص؟ ها؟ إن هو ذكر عدد حصره، مش العام بيبقى بدون حصر وده إيه؟ الخاص بحصر. يعني خمسة أوسق ذكر عدد لا يحتمل إلا معنى واحد وهو الإيه؟ وهو الخمسة. تمام. يبقى إذن هنا عايز يقول إن ما كان أقل من خمسة أوسق ليس فيه صدقة، ليس فيه زكاة. نعم. قال فيخص الأول بالثاني، يعني إيه؟ يعني نلغي عموم الأول ونعمل بخصوص الإيه؟ الثاني، سواء وردا معا أو الاثنين نصين جم ويا بعض، أو تقدم أحدهما على الآخر وعرفنا التاريخ، أو جهل التاريخ. في كل الأحوال هيعمل بالإيه؟ بالخاص وإيه؟ ويخصص العام. قال وإن كان أحدهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر. تمام. يعني إيه الكلام ده؟ دي الحالة الرابعة، إن يكون كل واحد من النصين فيه عموم وفيه خصوص. هذا النص عام وخاص وهذا النص عام وخاص، فنعمل إيه؟ قال لك نسلط العموم اللي هنا، ها العموم اللي هنا نخصصه بالخصوص اللي هنا، فنسلط الخصوص اللي في اليمين على العموم اللي في الشمال، ونسلط الخصوص اللي في الشمال على العموم اللي في اليمين، وبمعنى ذلك نحن نخصص عموم كل واحد منهم بخصوص الآخر. تمام. زي إيه ده؟ هذا إن أمكن، وإلا أحتيج إلى الإيه؟ الترجيح. قال مثال ما يمكن فيه التخصيص حديث أبي داود، حديث أبي داود وغيره، إذا بلغ الماء قلتين فإنه لا ينجس. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إن حكم النجاسة ينتفي عن الإيه؟ عن الماء الذي وصل إلى إيه؟ قلتين. لقلتين يعني إيه؟ يعني 200 لتر تقريبا، 196 لتر، 210 لتر، حاجة زي كده. تمام. طيب معايا مشايخ؟ طيب بعدها إيه؟ قال مع حديث ابن ماجه وغيره الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الماء كله لا ينجس، ما جابش سيرة الكلتين بقى، حط صفة تانية، قال الريح والطعم واللون. طب هل دول لهم ذكر في الأول؟ ما لهمش ذكر في الإيه؟ في الأول، وإنما إيه؟ وإنما لهم ذكر في التالي. إذن التاني فيه تخصيص بالطعم أو اللون أو الرائحة، بالطعم أو اللون أو الرائحة، ماشي. والحديث الأول فيه تخصيص، حديث الأول فيه إيه؟ فيه تخصيص بمسألة الكلتين، تمام؟ طيب يبقى هنا فيه في الأول عموم وخصوص، والثاني فيه عموم وخصوص. إيه هو الخصوص؟ وضحوا له. قال فالأول خاص في القلتين، لأنه هو حدد إيه؟ قلتين، وكلمة قلتين دي حصر، والحصر من الخاص. طيب وعام في المتغير وغيره. هو في الأولان قال لي إذا بلغ الماء قلتين فإنه لا ينقص، قال لي اتغير ولا قال لي ما اتغيرش؟ لا سابها. يبقى إذن أي ماء بلغ القلتين لا ينقص سواء تغير أو لم يتغير، هكذا يقول الحديث الأول. طب وفي الحديث الثاني قال خاص بالمتغير. خاص بالإيه؟ لأنه اتكلم في مسألة الريح والطعم واللون، قال ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه، ده جهة الخاص. طيب عام في إيه؟ قال لي عام في أي ماء، ماء قلتين، أقل من القلتين، أكتر من القلتين، ما حددش. يبقى إذن جهة الخصوص في الأولاني القلتين. طب وجهة العموم اتغير أو ما اتغيرش؟ طب وفي الحديث الثاني جهة الخصوص إيه؟ اتغير أو ما اتغيرش؟ طب وجهة العموم فيه إيه؟ إن هو أقل من القلتين أو أكتر من القلتين، كل ما يطلق عليه ماء إذا تغير فيكون إيه؟ فيكون نجسا. طب نعمل إيه؟ قال فيخص عموم الأول بخصوص الثاني. يخص عموم الأول بخصوص الثاني، يعني ندخل مسألة التغيير على القلتين. فنقول قلتين وتغير يبقى نجس، قلتين ولم يتغير يبقى إيه؟ يبقى طاهر. تمام؟ ونعمل إيه في الثاني؟ قال فيحكم الأول بقى، فيحكم بأن ماء القلتين، بأن ماء القلتين لا ينجس بالتغيير، لا ينجس إلا إذا تغير. طب ونعمل إيه في الحديث الثاني؟ قال وخص عموم الثاني بخصوص الأول، فيحكم بأن ما دون القلتين ينجس وإن لم يتغير. يعني هنا الماء إذا كان قلتين وقعت فيه نجاسة ولم يتغير فهو طاهر، فإذا كان أقل من القلتين ووقعت فيه نجاسة ولم يتغير يقول لك برضك بقى نجس، يبقى نجس. ليه؟ لأنه أقل من الإيه؟ من القلتين. قال هذا مذهب الشافعية، ورجح المالكية الثاني لأنه نص، لأنه إيه؟ نص. فالحديث الأولاني نص في المسألة، نص يعني إيه؟ يعني لا يحتمل إلا معنى واحدا، إذا بلغ الماء قلتين فإنه لا ينجس، هو ده لفظ النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة. طب أمال الثاني؟ قال والأول اللي هو، عفوا اللي هو الثاني، هم رجحوا الثاني اللي هو الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه، كلام واضح. طب والحديث الأولاني؟ لا الحديث الأولاني يعارضه بالمفهوم. إيه هو المفهوم؟ قال لك الكلام له منطوق اللي هو خرج من لساني، وله مفهوم اللي هو عكس كلامي. أقول لك إيه؟ إذا جيت بدري هتاخد الدرس، يبقى معناها إيه؟ العكس بتاعها بقى، مفهوم الكلام إيه؟ لو جيت متأخر مش هتاخد الدرس. تمام؟ فهنا الحديث بيقول إذا بلغ الماء قلتين فإنه لا ينجس. تمام؟ هل هذا الحديث يعارض الحديث الثاني؟ يعارضه بس بالعكس، العكس بتاع إذا بلغ الماء قلتين فإنه لا ينجس، إن هو إذا لم يبلغ قلتين فإنه ينجس. تمام؟ فده يعارض الحديث الإيه؟ الآخر، في إنه بيقول أن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه. فالماء إذا كان أقل من القلتين وما غلبش على ريحه ولا طعمه ولا لونه ما يحكمش عليه بالنجاسة. قال لك لا، يحكم عليه بالنجاسة لأنه أقل من القلتين. قال لك فأنا لقيت عندي حديثين، حديث له منطوق ومفهوم، وحديث له منطوق. تمام؟ والمنطوق لا يعارضه المنطوق، إنما يعارضه المفهوم. طب أعمل بنهو؟ المالكية قال ناخد الإيه؟ ناخد الحديث الثاني الذي لا معارض له، الذي إيه؟ لا معارض له من مفهوم المثل. تمام؟ والقصد التمثيل. يعني ايه والقصد التمثيل؟ او قصده يقول لك ان احنا عايزين نجيب مثال نوضح به المسألة، وان كان الحكم في الفصل بين هل هذا مثال صحيح او مثال غير صحيح، هل ده ممكن يمشي على القاعدة او لا، ده أمر تاني، لكن افهم في إيه؟ في ضوئه افهم القاعدة. لكنه على رأي الإيه؟ الشافعية صحيح، تمام؟ طيب، ده إذا أمكن التخصيص، إن أنت عندك حديثين كل واحد منهم عام من وجه وخاص من وجه، فبتعمل إيه؟ صلت خصوص الأول على عموم الثاني، خصصه، وصلت خصوص الثاني على عموم الأول، خصصه، وكده انتهت المسألة. طب ده إذا أمكن، طب إذا لم يمكن الجمع ماذا نفعل؟ قال: ومثال ما لا يمكن تخصيص عموم كل منهما بخصوص الآخر حديث، حديث ده في البخاري: من بدل دينه فاقتلوه. من؟ لفظ عام مش كده؟ يبقى رجل أو امرأة، تمام؟ ماشي، نعمل فيه إيه؟ نقتله، ده الحكم، صح؟ يبقى اللي يبدل دينه نقتله، راجل كان أو امرأة. طب وجانا حديث الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء. طب إذا يبقى المرأة إذا بدلت دينها لا تقتل، صح؟ فالأول عام في الرجال والنساء، صح؟ تمام، وخاص بمين؟ بأهل الرد اللي هو بدل دينه. طب والتاني خاص في النساء، يعني ما بيتكلمش على الرجال اهو، ده بيتكلم على النساء بس، لكنه عام في الحربيات والمرتدات. عام في مين؟ في الحربيات والمرتدات، يعني النبي نهى عن قتل جميع النساء، اللي بتحارب قصادك واللي هي مرتد، دي تقتل لا تقتل ودي لا تقتل. طب نعمل ايه ساعة كده؟ لو عملنا بالحديث الاولاني ان هي ارتدت بدل الدنيا هنقتلها، ولو عملنا بالحديث الثاني ان هو نهى عن قتل النساء يبقى مش هنقتلها. طب نعمل ايه؟ قال: فالاول عام في الرجال والنساء خاص باهل الردة، والثاني خاص في النساء عام في الحربيات والمرتدات، فيتعارضان في المرتدة. هل يا ترى المرتدة بقى هنا تقتل على الحديث الاول ولا لا تقتل على الحديث الايه الثاني؟ قال: فيطلب الترجيح، نرجح بينهم. طب هل رجح بينهما العلماء؟ قالوا: اه، وقد رجح بقاء عموم الاول اللي هو ايه؟ من بدل دينه فاقتلوه، فيبقى اي مرتده او مرتد يقتل، تمام؟ اه، وتخصيص الثاني بالحربيات. طب ما الحديث الثاني هيعارض، يقول لك لا ده خاص بالحربيات بس. طب ايه الدليل على انه خاص بالحربيات؟ قال: تخصيص الثاني بالحربيات بحديث ورد في قتل المرتده، والله اعلم ان في حديث ورد عن قتل المرتده، فعرفنا ان احنا نقتل المرتده، واما الحربيه نقتل الايه المرتده، واما الحديث الثاني فهو في الحربيات اللي هو ايه نهى عن قتل النساء، يعني عن الحربيات، اما المرتده فتدخل في الايه في العموم الاول، تمام؟ نعم، كده مفهوم الكلام واضح. ننبه بس على ان القتل ده مش لينا احنا، القتل ده اللي بيقوم به ولي الامر اللي هو حاكم البلد وحاكم الدولة، وإلا كانت تبقى إيه؟ فوضى، صح؟ هذا، وصلى اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.